اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم، حياكم الله جميعا إلى هذا الدرس وهذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. وإن حلق العلم أيها الإخوة الفضلاء هي خير ما يتقرب به المرء ربه عز وجل، خصوصا في الأزمان التي تكثر فيها الفتن، فإن طلب العلم مما يثبت المرء على دين الله عز وجل. قد قال سفيان رحمه الله: لم أرى لهؤلاء الفتية والشباب، يقصد الفتية الشباب، مثبتا كالعلم. فالعلم أيها الإخوة الكرام يثبت الإنسان على دين الله عز وجل، ولو لم يكن في العلم إلا أن المرء يطرد عنه الهم ووساوس الشيطان لكفى بذلك نعمة. كيف وطالب العلم يطلب العلم فيسلك طريق الجنة؟ قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم طريق الجنان، وإن الله عز وجل قد رضي عن طلاب العلم وقد سخر لهم حتى الحيتان والنم يستغفرون لهم. وإن طالب العلم إذا أتى للدرس ينبغي له أن يستحضر النية الصالحة ليخرج من هذا المجلس وقد بورك له. فأذكر أن سألنا شيخنا مرارا: ما الطريقة المثلى لطلب العلم وتحصيل الفقه؟ فكان يقول: إذا اجتهد المرء وأخلص لربه عز وجل فقد فتح الله عليه. وأعني بالشيخ الشيخ محمد المختار الشنقيطي. وإن طلب العلم أيها الإخوة طريق ميسر لمن أتاه من بابه، قد قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإن هذه العلوم هي مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان طالب العلم يسلك هذا الطريق يرجو من الله تعالى العون والتوفيق، فإن الله تعالى سيعينه وسيسدده، لأنه يطلب علما من العلوم التي هي متفرعة عن القرآن. وهذا الكتاب الذي سنتناول شرحه إن شاء الله هو كتاب العمدة، هكذا قال المصنف رحمه الله في تسميته، ومشهور عند طلاب العلم باسم عمدة الفقه. هذا الكتاب للإمام أبي عبد الله محمد، الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، وضعه للمبتدئين بطلب العلم. ولما نقول المبتدئين لا يعني أن المرء والإخوة يعجب بنفسه يقول: قد درست في كلية الشريعة مثلا، أو درست كتابا فلا يعنيني هذا الكتاب. فإن المرء لا يزال يرتقي في طريق العلم حتى يمن الله عز وجل عليه بالفتح. والحقيقة هذا الكتاب له من المزية ما ليس لغيره، قد يفوقه بعض المتون بكثرة المسائل، إلا أن هذا الكتاب يتميز بذكر الأحاديث فيه والآيات والأدلة، وهذا يندر وجود مثله في المختصرات، وهذا مما جعل في هذا الكتاب بركة. وإن طلاب العلم وأهل العلم على مر العصور اعتنوا بهذا الكتاب واعتنوا بشرحه وتدريسه، وذلك لمكانة مصنفه أيضا، فإن مصنفه هو الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله صاحب المغني، وهو شيخ المذهب، فله في المذهب منزلة عالية، وهو إذا قيل الشيخ ممن يراد بهم الشيخ أي ابن قدامة رحمه الله. هذا الدرس سيكون أسبوعيا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نرجو من الله عز وجل أن نعان على إنهائه إن شاء الله في مدة وجيزة. وليس القصد هو الإنهاء في المدة بقدر ما يكون القصد هو أن يتفقه طالب العلم، أن يتفقه طالب العلم. وطالب العلم إذا أخذ جمل الفقه ينبغي أن يأخذها بدليلها وبفهم معناها، ليلحق ما لم يدرسه بما درس، وليلحق ما لم يطلع عليه بما اطلع عليه. ومن هنا أيها المشايخ الفضلاء سنعتني بإذن الله بذكر الدليل على ما نذكره، وإذا كان في المسألة قول آخر نرى الحاجة لذكره، إذا كان هذا القول يبدو للشارح أنه هو المترجح فإنه سيذكره. ونسير على هذه الطريقة، وقد نتطرق إلى فرع لم يذكره المصنف إذا دعت له الحاجة، ولعلنا إن شاء الله إذا سرنا في الشرح وانطلقنا نجعل بعض الأيام العلمية حتى نجوز وننطلق إن شاء الله في شرح الكتاب. فنستعين الله عز وجل ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وقبل أن يقرأ الشيخ أحمد نقرأ المقدمة سويا. قال الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله ما جاد سحاب بوتقه وما رعد بعد برقه. اللي ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بحمد الله تعالى، وهذا جاري على عادة المصنفين رحمهم الله بالبدء بحمد الله، وهذا اقتداء بكتاب الله تعالى، فإن كتاب الله عز وجل قد بدأ بالحمد لله رب العالمين. والعلماء رحمه الله اختلفوا ما الأفضل في الكتب، أن تبتدأ بالحمد أو بسم الله الرحمن الرحيم. الأظهر الأولى في الكتب أن تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إله رقم عظيم الروم، وفي أيضا كتاب سليمان أنه قال قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتب الرسل والأنبياء مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم. أما الخطب فيستحب أن تبتدأ بالحمد، ولذلك كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم مفتتحة بالحمد. وإذا جمع الكاتب بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين فذلك حسن لا بأس به، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جاريا على عادة العلماء. ولا نعرف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تخطب صلى على نفسه عليه الصلاة والسلام إلا ما كان في خطبة الحاجة، أما في التأليف والشيء من الخطبة فإن العلماء جروا على هذا السنن. ونقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مما ذكر عنه أنه إذا جاء في خطبة النكاح كان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا فلان تقدم لخطبة موليتكم، فإن زوجتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. يعني إن زوجتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. ثم المصنف رحمه الله مقدمة كتابه قال ذا كتاب وأحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واختصرته فيه على قول واحد، أي أنه لم يذكر الخلاف. أما في كتابه المقنع والكافي ذكر الخلاف في المذهب، وفي كتاب المغني ذكر الخلاف بين المذاهب في الخلاف العالي. قال يكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات، إذا ذكر الوجوه والروايات التبس عليه الصواب، والروايات تكون واردة عمن؟ عالمان رحمه الله، والوجوه ما يخرجه الأصحاب على قول الإمام. قال سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبت إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم، وهذا معتمد كل مسلم، لا يثق المسلم لا بعلمه ولا بدينه ولا بإخلاصه، فإن الله تعالى هو المعين، وإلا تصرف عني كيدهن، فإن الله عز وجل هو المعين والمعون. وقال لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعت أحاديث صحيحة، لأن الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب صحيحة، منها ما في البخاري ومسلم وهذا الأكثر، ومنها ما في السنن وهو جملة من الأحاديث وصححها العلماء، وقد يكون في بعض ألفاظها شيء من الكلام يأتي إن شاء الله في بابه. قال وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. إذن ما الذي حمله على ذلك؟ تبركا بها، والمقصود التبرك على الوجه الشرعي، فإنه معيب على المرء أن يخطب خطبة أو يلقي كلمة وليس فيها آية أو حديث، أو يكتب كتابا لا يحليه بالأحاديث والآيات، فذكر الأحاديث والآيات هذا مما استحسنه العلماء مما يبارك الله تعالى به بالمكتوب، فهو يتبرك بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما فيها من البركة، لأن الحديث هو ضرب من الوحي والوحي من الكتاب والسنة مبارك. قال واعتمادا عليها اعتمادا على الحديث في الاستدلال. ثم شرع رحمه الله في الأبواب الفقهية فقال اقرأ أحمد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإمام العالم الجليل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. كتاب الطهارة باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسات. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته سلب طهوريته. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
حسبك. لا بسم الله. قال المصنف رحمه الله باب أحكام المياه. افتتح المصنف رحمه الله كتاب الطهارة، وهذه عادة العلماء رحمه الله في افتتاح كتب الفقه بكتاب الطهارة. لماذا؟ ذلك لأن الفقهاء يتحدثون عن العبادات العملية وأركان الإسلام العملية، فالصلاة والزكاة والصيام والحج. أما الركن الأول فيدرس في كتب العقائد وهو لا إله إلا الله شهادتين. فالمصنف فتح في كتاب الصلاة، والصلاة من شرطها ماذا؟ الطهارة. ولذا يبتدئ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة أنه مقدمة الصلاة، ثم يثنون بكتاب الصلاة، ثم بكتاب الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وبعد ذلك المعاملات أي البيوع. هذا يسمى العلماء الربع الأول من الفقه ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات، والربع الثالث ربع الأحوال الشخصية أو الأسرة اللي يسمى اليوم الأحوال الشخصية، الأسرة والنكاح والطلاق، والربع الرابع الجنايات. وهذا ترتيب مناسب لأن المرء يجب عليه أولا أن يعرف الحق الذي ربه، ثانيا أن هو يخالط الناس يحتاج للبيع والشراء ويعرف هذه الأحكام، ثالثا إذا باع واشترى عنده يفكر ماذا؟ بالنكاح. ما يفكر بالنكاح وما عنده مال، وإذا ناسب أن يكون النكاح بعده، وبعد النكاح الجنايات لأنها عارضة، فالمرء قد يعيش ويموت مستورا أسرنا استرعينا جميعا لا يتعرض لجناية ولا حد، فذلك هي على خلاف الأصل، لذلك أخرها الفقهاء رحمهم الله. وبدأ كتاب الطهارة بأحكام المياه لأن الأصل بالتطهر والطهارة أن يكون بالماء، والماء هو الأصل في ما يستعمله المرء لطهارته، لذلك بدأ بأحكام المياه. أي سأذكر لك في هذا الباب والكتاب أحكام المياه من حيث الطهارة والنجاسة، وما الماء الذي يصح لك أن تتوضأ به، والماء الذي لا يرتفع به الحدث. قال رحمه الله خلق الماء طهورا. الماء الأصل فيه أن الله تعالى خلقه طهور، ومعنى أنه طهور أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. فالماء الطهور ما أنزله الله تعالى من السماء، وأيضا ما نبع من الأرض، وما جرى في الأنهار، وما كان من مياه البحار. فهذه المياه الأصل فيها أنها طاهرة. فإذا أراد رجل أن يتوضأ من باء البحر هل يصح أو لا يصح؟ يصح ذلك، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. بعض الناس يتصور ماء البحر في ملوحة فيرى أن هذه ملوحة تخرجه من الطهورية إلى كونه طاهرا، وهذا ليس بصحيح. فماء البحر نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ماء، على أنه طهور، قال: يطهر من الأحداث والنجاسات. عندنا أمران يحتاجان إلى طهارة، ما هما؟ الحدث والخبث الذي يسمى النجاسات. والحدث هل هو شيء محسوس أم أنه وصف معنوي؟ هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنعه من استباحة الصلاة وما يشترط له الطهارة. وهذا الحدث إما أن يكون حدثا أصغر أو حدث أكبر. أما النجاسات فإن النجاسة الأصل فيها هنا عند الفقهاء، ما يراد عند الفقهاء النجاسة ماذا؟ الحسية. إذن عندنا فرق ظاهر، النجاسات ماذا مشايخ؟ حسية، والأحداث معنوية. إذا كان عندنا معنوي وحسي فقطع أن بينهما فرق حتى في طريقة التطهير ورفع الحدث ورفع النجاسة. لذلك قال رحمه الله: الجمع بينهما فيما ترفع به الطهارة ليس دقيقا، وسنذكره الآن. هما يحتاجان إلى تطهير وإلى طهارة، الحدث يحتاج إلى رفع والخبث يحتاج إلى زوال وإزالة. قال: لا تحصل الطهارة بماء غيره، يعني أفادنا قضية وهي أن الطهارة لا تحصل بماء غير الماء. فكل ماء يعني كالعصير والشاي والنبيذ، ما هو النبيذ؟ تعرفون قمر الدين؟ يعني مثل قمر الدين والتمر الهندي، يعني ينبذ بالماء فيستعمل. كل هذه المائعات لا تصح الطهارة بها، إنما الطهارة فقط بالماء الطهور. قال رحمه الله: لا تحصل الطهارة بماء غيره. لماذا لا تصح الطهارة بماء غيره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالماء ولم يرد عنه توضأ بغير الماء، وقال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن الذي يتوضأ به هو الماء، إن لم نجد الماء نتيمم. إذن لا تصح، لا تحصل الطهارة بماء غيره. فإذا بلغ قلتين، طبعا هنا هو قال لا تحصل الطهارة من ماذا؟ من الحدث أو من النجاسة؟ من الاثنين. قال: لا تحصل الطهارة بماء غيره، يعني لو كان في على الأرض دم أو بول أجلكم الله لا يمكن أن تزيل هذا الدم أو هذا البول إلا بالماء. والدليل ما صح أن العربي لما دخل المسجد وبال في طائفة المسجد أي في ناحيته قال صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بولي سجلا من ماء، في رواية لفظ ذنوبا من ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر بالماء. قال: لو كانت النجاسة تزال بغير الماء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل ما رأيكم؟ واضح على المدلول. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هل منع من غير الماء أو أرشد إلى الماء؟ أرشد إلى الماء. وكونه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الماء لأن الماء ما أسرع مزيل للنجاسة. ومن هنا نقول يا مشايخ، بما أن النجاسة هي عين محسوسة، إذن هي مختلفة عن الحدث اللي هو شيء معنوي. الحدث المعنوي إزالته تعبدية لابد فيه من الماء أو ما يقوم مقام الماء بديلا عنه، وهو التراب في التيمم كما سيأتينا إن شاء الله. أما النجاسات فهي محسوسة، ولذا ينبغي أن يقال بأن النجاسة إذا زالت زال ماذا؟ زال حكمها بأي مزيل كان. ومن هنا الصواب أن النجاسات إذا زالت بالماء فالمحل طاهر، وإذا أزيلت النجاسة بغير الماء فالصواب أن المحل يطهر. مثال ذلك: السكين إذا ذبحت بها الذبيحة وجاءها الدم المسفوح النجس وأخذت المنديل أو المنشف ومسحت السكين، هذا على المذهب هل تكون هذه السكين طاهرة؟ لا، لأن لم يعني يزيل النجاسة بالماء، يحتاج إلى إزالة النجاسة بالماء. والصواب أن النجاسة قد زالت فيزول حكمها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وهو الصواب أن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال زال حكمها. بناء عليه مشايخ، هل يصح إزالة النجاسة بالمغاسل الأوتوماتيكية المعتمدة على البخار؟ ما في ماء تماما، إذا زالت النجاسة بالمغاسل عن طريق البخار يصح ولا يصح؟ يصح. وإذا بال الصبي في فناء الدار وخرجتم سافرتم وعدتم بعد أسبوع وجدتم أن الشمس والريح قد ذهبت بأثر البول، يطهر ولا يطهر الموضع؟ يطهر، لأن النجاسة لا تحتاج إلى لا يتعين لها الماء، بخلاف الوضوء والغسل لابد لهم من الماء وما يقوم مقام الماء. قال رحمه الله: فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. الآن ذكر ما هو ما الذي ينقل الماء من الطهورية إلى النجاسة، فأعطانا قاعدة أن الماء إما أن يكون دون القلتين أو يكون فوق القلتين. إذا كان الماء فوق القلتين هذا لا ينجسه شيء مطلقا، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. بماذا؟ بنجاسة تحدث فيه. نجاسة ماذا مشايخ؟ تحدث فيه، بمعنى أن خزان الماء مثلا لو مات طائر بجوار الخزان وانتقلت الرائحة، هذا الميت الطائر الميت انتقلت رائحة الجيفة والحيوان الميت إلى الماء، ثم لما غسلت يدك شممت رائحة فصعدت للخزان وجدت أن بجوار الخزان طائرا ميتا، هل تحكم بأن هذا الماء نجس؟ لا، لأن النجاسة هنا حصلت بالوقوع أو بالمجاورة، وليس يضر يعني مطلقا إذا لم يقع. المجاورة لا تضر أيها المشايخ ولا أثر لها بنجاسة تقع فيه، لكن لو جت الطائر قد وقع في الماء إذن ليكون نجسا ولا يكون نجسا، تحكم بنجاسته. قال رحمه الله: والماء إذا بلغ قلتين، نقول إذا فوق القلتين لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. وكذلك إذا كان الماء جاريا، سواء كان قليلا أو كان كثيرا لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إنما ينجس لأن الماء الجاري، فيه قوة تدفع ماذا؟ تدفع النجاسة. وهذا هو الصواب، وأن الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة. بقي عندنا إذن شيء يفهم من كلام المصنف: إذا كان قلتين أو فوق قلتين أو جاريا لا ينجس، إذن ما الذي ينجس بوقوع النجاسة؟ ما كان دون قلتين وماذا؟ وماء داهن. نعم، إذن لا يبولن أحدكم في الماء الداهن الذي لا يجري. النهي ما جاء عن الماء المتحرك، ومن هنا النهي عن البول في الماء الراكد. اليوم البانيو أجلكم الله في الحمامات فيه بالوعة، الماء الذي فيه دائم ولا يجري؟ يجري، فلو بال امرؤ فيه لا بأس، ليس محرما. المنهي عنه هو البول في الماء الدائم، والنهي عن لأن المرء أيضا نهي عن البول في الماء ثم يغتسل فيه. أما هذا الماء الجاري لا يضر، أن ليس فيه نهي. فعلمنا أن الماء الدائم الذي دون القلتين ينجس بمجرد ماذا؟ وقوع النجاسة. ما الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث عند أهل السنن، الحديث له منطوق وله ماذا؟ مفهوم. منطوق الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، مفهومه أن الماء إذا كان دون قلتين يحمل الخبث. العلماء هنا والمصنف رحمه الله عامل بالمفهوم، والمفهوم حجة وليس بحجة، حجة، فعامل بالمفهوم وقال الماء إذا كان دون قلتين ينجس مجرد وقوع النجاسة. لكن حقيقة مشايخ دعونا نتأمل الحديث. الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لم يحمل الخبث، ما المعنى؟ يعني في الماء الذي فوق القلتين هو ماء كثير فيه قوة تدفع ماذا؟ النجاسة، ليس كالماء القليل ضعيف تؤثر فيه النجاسة. وبناء عليها الماء الذي فوق القلتين القوي الذي لا يحمل النجاسة لو كانت النجاسة أقوى منه فحملها، يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ يحكم بنجاسته. ألم نقل إذا كان الماء إذا أثرت النجاسة في الماء الكثير يكون ماء نجسا؟ إذن خالفنا المنطوق ولا ما خالفنا المنطوق؟ لو كان المنطوق لم ينجس خالفنا، المنطوق لم يحمل الخبث، هذا هو العهد والغالب، لكن لو حمل الخبث نجس. مفهومه أن ما دون القلتين يحمل ماذا؟ الخبث. طيب لو لم يحمل الخبث يبقى طاهرا لا إشكال. لذلك الصواب أن الحديث لم يحكم عن النجاسة، إنما الحديث ذكر أنه يحمل وماذا ولا يحمل الخبث. ثم كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر وضاعة وما ينوبه من عن الماء وما ينوبه من السباع، وسئل كذلك عن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والنتن، ما معنى الحيض يلقى فيها والنتن والكلاب؟ يعني كان الصحابة يقوم فيها نفايات والكلاب الميتة؟ ليس هذا المعنى، المعنى أن هذه البئر كانت في منحدر الوادي، فإذا جاءت المسيل والسيل يأخذ هذه النجاسات ويلقيها في البئر. لم يكن الصحابة بضعهم يلقونها في البئر مباشرة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا لفظ صحيح، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا لفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء أجمعوا عليه أن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة ينجس الماء. إذن هذا منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والمنطوق أقوى من دلالة ماذا؟ المفهوم. فنقول الصواب أن الماء لا ينجس مجرد وقوع النجاسة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي عليه الفتيا عند المتأخرين. قال رحمه الله قال وما سوى ذلك ينجس المخالطة النجاسة، يعني الماء القليل الدائم ينجس مجرد مخالطة ماذا؟ النجاسة، والصواب أنه لا ينجس. قال رحمه الله والقلتان ما قارب 108 أرطال من دمشقي. الآن أعطاك حكم دون قلتين ينجس مباشرة، فوق قلتين لا ينجس. تحتاج ماذا أنت الآن؟ تحتاج تعرف ما القلتان. فما القلتان؟ القلة أخذ ما تقل باليد يعني تحمل. طيب هذه القلة اختلف العلماء اختلافا كثيرا كبيرا في تحديدها، وأنا أسألكم سؤال، الطهارة أليست من أهم العبادات؟ بلى، هذه الطهارة من أهم العبادات وينا للصلاة، فإذا كانت الطهارة من أول العبادات هل ممكن يعلق الحكم بنجاسة الماء وعدم نجاسته بشيء مجهول وغير معلوم وفي خلاف كثير، أو لابد أن يكون بشيء مضبوط بشيء منضبط؟ القلتان اختلف العلماء في تقديرها، بناء على خلاف في تقديرها اختلفوا في كم ما قدرها وما سعتها، والمصنف رحمه الله قدرها بمقدار في زمانه، واليوم يختلفون بتقديرها باللترات بناء على اختلاف التقدير القديم، فتقديرك اليوم يبنى على التقدير ماذا؟ القديم. فمن أشهر الأقوال في تقديرها أن القلتين تسع تقريبا 200 لتر، وبعضهم يقول 280 لتر، يعني كم جك زمزم تقريبا. دون هذا لو عندك ماء دون هذا ينجس مجرد وقوع ماذا؟ النجاسة، والصواب أنه لا ينزل إذا ماذا إلا إذا تغير. قال رحمه الله وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. ما اليقين في هذه المسائل؟ اليقين أن الماء طاهر أو أنه نجس، طاهر مطهر. واليقين في الأرض أنها طاهرة أو نجسة، طاهرة. والقاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. ما اليقين هنا؟ اليقين أن الأرض طاهرة والثياب طاهرة والماء طاهر، فاطرح الشك ولا تلتفت إليه. وهذه نصيحة أوصي بها إخواني، الوسواس يأتي لمن كان متمسكا متمسكا بدينه، الشيطان ييأس أن يخرجه إلى الباطل والمعصية فيغلظ فيجعله يدقق على نفسه بالطهارة وطهارة الماء وطهارة الثياب حتى يلج إلى باب الوسواس، ويدخل في الوسواس لا يخرجه منه إلا توفيق رب العالمين بغاية الصعوبة. وذلك المشايخ القاعدة الفقهية الدفع أولى من الرفع، فادفع الأمر قبل وقوعه، لا يدقق الإنسان كثيرا عنده قواعد شرعية واضحة جدا،
فلا تدقق إنسان يرد إليك الوسواس، والوسواس إذا ورد الإنسان باب مزعج يعكر عليه حياته. فأوصي إخواني أن يعملوا هذه القواعد الشرعية المهمة، اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله. النجاسة إما أن يكون موضعها معلوما وإما أن يكون مجهولا. فإذا كان المرء يعلم أن هذه النجاسة ها هنا على الثوب، ماذا يصنع؟ يزيلها بالماء أو بغيره ما تزال به النجاسة. وإذا كان المرء لا يعلم موضع النجاسة خفيت عليه، يذكر هو أن صبيا كان مبتلا من البول، حمله، ولما حمله على يده اليمنى هنا والثوب عليه وقعت النجاسة، لكن ما يدري هو النجاسة، يعني ما هو واضح عنده هل هي في أعلى الثوب في أسفل الثوب، الثوب أصفر نفس لون البول مثلا، ما يشعر به، ماذا يصنع؟ غسل ما يتيقن به زوال النجاسة. فيغسل ماذا؟ يغسل الكم كاملا حتى يتيقن النجاسة زالة. طيب إذا كان يشك هل هي بالكم اليمين أو اليسار، يغسل كلا الكمين. طيب ما يدري في أعلى الثوب أو في أسفله، ويدخل المسجد مبلغ، صحيح؟ ألا نقول مشايخ إذا تعذر معرفة موضع النجاسة فيغسل ما يتيقن به زوال النجاسة، هذا إذا كان الأمر ميسورا. أما إذا كان ما يحصل به اليقين شاقا فعندنا قاعدة فقهية تقول ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. فإذا كان يبنى على اليقين حتى تتيقن من زوال النجاسة مشقة، فالمشقة تجلب التيسير. واغسل بالتحري، يعني انظر لغابة ظنك، تحرى. الغالب أنه هذا البول مثلا أكرمك الله ما يأتي إلا على أسفل الثوب، ما يأتي إلا أعلى، فتغسل جزء ماذا؟ السفلي. أو الغالب أن الصبي لما جلس جلس في وسط الثوب، ما جلس لا في أسفل ولا في أعلى، فتغسل وسط ماذا؟ الثوب. إذن إذا كان اليقين ممكنا من غير مشقة فما الواجب؟ أن يتيقن الإنسان من إزالتها. وإذا كان هذا اليقين في مشقة فالقاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، وعند العجز عن اليقين يصار إلى غلبة الظن وإلى التحري بلا بأس. قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. هذه مسألة، إذا اشتبه ماء طاهر بنجس أو ماء طهور، ويقصد الآن طيب كيف يشتبه ماء طهور بنجس على رأي المصنف؟ يعني الآن نقول النجاسة تحصل باللون صح أو الطعم أو الرائحة، طيب كيف تشتبه عليه؟ كيف تشتبه على الماء؟ هاش كم؟ نعم، ثابت على المذهب الذي اختاره الشيخ، لأنه قال أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع ماذا؟ النجاسة. فإذا وقعت النجاسة ولم تؤثر بالماء القليل فإنه ينجس مباشرة. ماذا يكون؟ يكون هذا الماء اللي وقع في قطرة بول مثلا نجس على رأي المصنف، وعلى الماء الآخر طاهر، هو لا يدري أي الإناء قد وقعت فيه النجاسة، فما العمل؟ إذا كان لا يعمل أي الإناء وقعت فيه النجاسة، قال ترك الجميع وتيمم. لماذا؟ لأنه إذا توضأ بالأول وتبين أنه نجس، إذا أراد يتوضأ الأول أنه نجس، هل تكون طهارة ارتفعت ولا ما ارتفع؟ الحدث ارتفع ولا ما ارتفع؟ لم يرتفع، بل زاد الطين بلة وأنه ماذا؟ تنجس. طيب نقول توضأ من هذا وذاك؟ لا، لأنه ربما يكون الثاني هو النجس فيكون نجسا. إذا ما العمل؟ قال يترك الاثنين. إذا كان عنده ماء آخر يتوضأ بغيرهما، إن لم يكن عنده لديه ماء آخر يصير إلى البدل، لأنه عند هذا الاشتباه كأنه لا ماء، والله تعالى قد قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فيصير إلى ماذا؟ يصير إلى التيمم ويتيمم. هذه هي القاعدة التي ذكرها الحفظ ذكر المصنف رحمه الله. وأنا أسألكم سؤال على القول الراجح، كيف يمكن للإنسان، هل ممكن يحصل هذه المسألة ويشتبه الطهور بالنجس؟ نحن رجحنا أن الماء القليل لا ينجس إلا ماذا؟ إلا بوقوع النجاسة فيه وغيره أحد الأوصاف. هل ممكن يقع الاشتباه على القول الراجح؟ لا يمكن؟ ها؟ يعني يمكن يشتبه على أحد ما يمكن؟ ها؟ ممكن. أو إذا كان المرء فاقدا لحاسة التي تغير الحاسة، صحيح؟ إذا كان تغير باللون كان لا يبصر، وإذا كان تغير بالرائحة يكون ماذا؟ لا شم، وإذا كان تغير بالطعم يكون ماذا؟ لا لا يطعم. أما إذا كان المرء يبصر وشم ويتذوق فمثل هذا حقيقة لا يمكن يحصل له ماذا؟ الاشتباه. قال رحمه الله: وإن اشتبه ثياب طاهر بنجسة صلى في ثوب بعد صلى مشكلة في النصف صلى بكل ثوب صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاته. يعني هذا الرجل عنده 4 ثياب في دولاب الملابس، وجاء صبي فبال على بعض الثياب أو ثوب منه، فأخر هذا يعني على ثوبين، فأخذ الثوبين التي بال على الصبي على الثياب وجعلها في يمين الدولاب. لما جاء الصلاة ومشخر المسألة في من ليس له ثياب أخرى، يعني ترى مثل حالتنا اليوم الثياب متنجسة ممكن يصلي بغيرها، عنده ملابس أخرى ممكن يصلي بملابس السروال الطويل والفنيلة ما يضر، لكن هذا رجل ما عنده إلا هالسترة ماذا يصنع؟ فاشتبهت 4 ثياب الثوبان الطاهران بالثوبين النجسين، كيف يصنع؟ قال رحمه الله: صلى في ثوب بعد ثوب بعدد الثياب النجسة. كم ثوب نجس عنده؟ لا النجسة، النجسة ثوبان، نعم. فيصلي كم صلاة إذا؟ 3 صلوات، الصلاة الأولى والثانية بعد النجس، وزاد صلاة. لماذا تجد الصلاة؟ حتى يؤدي الصلاة بيقين، لأنه يحتمل أن تكون الصلاة الأولى بالثوب النجس والثانية ثوب النجس والثالثة قطعا تكون بالثوب ماذا؟ الطاهر. ولا يتحرى هذا مشايخ الاشتباه. الاشتباه متى يحصل؟ يحصل الاشتباه عند العجز، يعني هو الأول أمر يتيقن أيهما الطاهر أيهما النجس، ما استطاع على غلبة الظن، ما استطاع يعمل بالتحري، وهذا هو الصواب أنه يتحرى، لأن المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. ولم يفرض الله تعالى العبادة على المرء يؤدي أكثر من مرة. المرء إذا كان فاقد للطهورين كما تعلمون، فاقد للوضوء، فاقد للماء، فاقد للتراب، يصلي على حاله ولا يصلي على حاله؟ يصلي على حاله. إذا كانت عليه نجاسة يعلم أنها موجودة لكن ما يستطيع أن يتخلص منها، يصلي ولا يصلي؟ يصلي. فهذا الرجل يصلي بالثوب النجس ويصلي على حاله بالتحري، قد يكون الثوب هذا الطاهر أو يكون النجس. كيف يتحرى؟ يعني ينظر ما يغلب على ظني، يقول الغالب أنه أنا إذا جئت في الدولاب وعزلت الملابس أعزلها على اليمين مثلا، فقطعا هذا إذا عزلت يعني غالبا أنه يطمئن قلبه أن هذا اليمين هو ماذا؟ النجس. يتحرى بالأمارات بالحال ما يطمئن إلى قلبه يعمل به. فلماذا لم نقل في الماء الطهور النجس يتحرى ويتوضى بأحدهما؟ لأن في الماء الطهور النجس عنده ماذا؟ بدل، وهو ماذا؟ التيمم. أما هنا يصلي بالثوب النجس خير له من أن يصلي عريانا، ولن أمر الله تعالى يؤدي العبادة أكثر من مرة، فلذلك يصلي صلاة واحدة. ثم قال رحمه الله: اقرأ شيخ. وهي نعم هذه مهمة جدا. قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. هذا هو النوع الثاني من أنواع المياه. النوع الأول طهور، طهور يعني ماذا؟ طاهر في ذاته، طاهر لغيره. طيب النوع الثاني طاهر يعني ماذا؟ طاهر، طاهر في ذاته غير مطهر لغيره. ما هو الماء الطاهر؟ قال لك: إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور. طيب مثل يعني ما هو الطهور إذا طبخ في الماء؟ إذا غليت ماء مع ماء طهور، لكن لو عندك ماء وطبخت فيه لحم وبصل استار مشايخ مرق صحيح، هو ما يقول هذا ليس مرقا، هذا ماء طاهر. إذا طبخ فيه بندورة وملوخية وبامية ولا بامية مثلا، إيش صار؟ في دم بامية صحيح؟ هذا ماء طاهر لأنه سلبه اسمه، ما عاد هو ماذا؟ ماء طهور. قال أو خلطه فغلب على اسمه، يعني إذا خالط مثل الآن لو أتيت بالحبر مثلا أو السدر، لو وضعت حبر في الماء وهذا الماء غلب عليه، فإن هذا الماء يكون ماء ماذا مشايخ؟ طاهر، يسلب الطهورية ويصبح ماء ماذا؟ طاهر، يعني لا يصبح رفع ماذا؟ الأحداث. بناء عليه الماء اليوم التحلية فيه كلور، ما تذوقون طعم الكلور؟ أحيانا يكون كثيرا، فإذا ظهر لك طعم الكلور وكان كثير على هذا الرأي ممكن يسلب الماء ماذا؟ الطهورية، ما يتوضأ من هذا الماء، لأنه هذا الماء خالطه هذا الكلور وأثر فيه تأثيرا بينا ظاهرا. قال رحمه الله أو استعمل في رفع الحدث، ما المقصود بالاستعمل بالماء المستعمل ورفع الحدث؟ المستعمل ليس هو فضل الماء، المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء، فإذا غسلت الوجه الماء الساقط من الوجه ماء ماذا؟ مستعمل. غسلت اليد الماء الساقط من اليد الماء مستعمل. طيب الماء الباقي في الإناء ماذا يسمى؟ هذا فضل الماء، هذا فضل الطهور. الماء المستعمل إما أن يكون مستعمل برفع الحدث، أو كما يعبر بعض الفقهاء مستعمل بطهارة واجبة، يعني رفع الحدث المقصود به الطهارة الواجبة، أو مستعمل بطهارة مستحبة. مثلا الغسلة الأولى في الوضوء مستعملة برفع الحدث أو غير مستعملة برفع الحدث؟ طيب الغسلة الثانية غير مستعملة برفع الحدث، هي مستعملة بطهارة ماذا؟ مستحبة، لأن يعني الغسلة الثانية مستحبة، الغسلة الثالثة مستحبة. فإذا استعمل الغسلة الأولى التي سقط من وجهه من يده هذا ماء مستعمل، إذا استعمله في الوضوء فإنه لا تصح الطهارة به، لأن هذا الماء قد سلب الطهورية وأصبح ماء ماذا؟ مستاهرا، أصبح ماء طاهر. طيب ما الدليل أنه أصبح ماء طاهر ليس ماء مستعمل ليس ماء طهورا المستعمل؟ قالوا لأن الماء المستعمل لا يمكن يستعمل روقا في العبادة بدليل القياس. قالوا رأيتم العبد المملوك إذا أعتق في كفارة هل ممكن أن يعتق في كفارة أخرى إذا كان على مر على مرين كفارة يمين؟ فأعتق مملوكا هل له أن يعتقه مرة أخرى؟ ليس له ذلك. كذلك الماء إذا استعمله في طهارة واجبة ليس له أن يستعمله مرة أخرى. لكن بارك الله فيكم، العبد إذا أعتق في المرة الأولى في المرة الثانية يكون عبدا ولا حرا؟ طيب الماء يستعمل في المرة الأولى المرة الثانية يصبح عصيرا ولا يبقى ماء؟ يبقى ماء. إذا القياس هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، ولذلك الصواب الله أعلم أن هذا الماء باق على طهوريته. وخذوا هذا ضابط مريح، أن كل ماء تصح فيه ماذا؟ يصح أن كل ماء طهور، والأصل في المياه ماذا؟ الطهورية، إلا إذا سلب الماء باسم الماء المطلق. إذا سلب الماء اسمه المطلق فإن هذا إذا سلب الماء اسمه المطلق فإن هذا لا يكون لا تصح الطهارة به. فالماء الأصل فيه أنه ماذا؟ طهور طاهر مطهر، إلا إذا سلب الاسم المطلق. كيف يسلب الاسم المطلق؟ أنا أعطيكم مثال، التربس الآن تربس الماء ما تضعون فيه ماء ورد؟ طيب ماء الورد هذا يطعم ولا ما يطعم؟ يعني يؤثر، لأن هذا الترمس يقول له طعم. لو قلت لابنك يتيني أو لأخيك بكوب ماء وجاءك بكاس ماء من الترمس هذا، امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. طيب لو قلت لابنك يتيني بكوب ماء وجاءك مرقة، قلت له يا بني ما هذا؟ قال هذا ماء طاهر صحيح؟ لأنه طبخ فيه طاهر. تقول له هذا ليس ماء مطلقا عند الإطلاق، أنا أريد الماء الذي لم يسلب الاسم. فالماء إذا وضع فيه ماء ورد ما يسلب اسمه، طيب عندك ترمس ماء ومرسنا فيه يعني عصرنا نصف ليمونة، ايش رايك؟ طهور ولا طاهر؟ طيب ما عصرنا النصف الثاني، طيب عصرنا حبة ثانية، قال الطعم ظاهر من أول نصف تشرب بطعم الليمون. أحسن، يصح الطهارة به حتى يصبح عصير ليمون، طالما أن هذا الليمون ما سلب هذا الماء الاسم المطلق فصح الطهارة به، لأنه يصدق عليه أنه ماء، لكن إذا أصبح عصير هذا يسمى ماء ولا يسمى عصير؟ عصير يسمى عصير. ومن هنا الدليل على هذا المشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال في تغسيل الميت، قال اغسلوه بماء وسدر، ما رأيتم السدر كيف يؤثر بالماء؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره مطهرا. فالمخالط الطاهر للماء لا تسلب الماء الطهورية إلا إذا غلبت على اسمه، ما عاد يسمى ماء، يسمى شاي قهوة، يسمى عصير. طيب ما رأيكم مشايخ حبر وقع في الماء، الماء طهور ولا غير طهور؟ يعني يكون طاهر غير مطهر يعني ولا طهور؟ إذا غلب عليه يعني صار، يعني صار يصلح أنك تأخذ هذا الماء وتضع حبر لقلمك، أصبح حبر. لكن إذا هذا الماء فقط الحبر غير اللون لا بأس، توضأ كل كلور مخالط للماء وتتوضأ من الماء لا بأس بمثل هذا. مثل المشايخ الناس الآن تضع الأكواب الشاي أحيانا فنجيل القهوة في المناسبات تضعها في إناء للماء فيه ماء، بعد ما تخرج الفناجيل والكساد ترى أثر من بقية القهوة وبقية الشاي مؤثرة في الماء، هل يصح الطهارة من هذا الإناء؟ طالما أن المولود فيه ما سلبه الاسم المطلق يصح الطهارة منه. قال رحمه الله وتغسل نعم وإن اشتبه طهور بطاهر، قال ما توضأ من هذا مرة من هذا من هذا مرة، هذه ما وجدتها أنا ذكرها. طيب وإن اشتبه طهور بطاهر غسل، ترى هذا أنا ضيق عليه النظر أرد بعض يرجعون المشايخ جزاهم الله خير. إن اشتبه طهور بطاهر قال توضأ من هذا مرة من هذا مرة، طيب ليش ما قال هذا في الطهور والنجس؟ لأنه ممكن يتنجس صحيح، لكن في الطهور والطاهر ما في إشكال، لأنه سيتوضأ من هذا مرة قد يكون هو الطاهر لا يضره، والثاني يكون هو الطهور فيقع الطهارة صحيحة، وإذا كان أول هو الطهور وقعت الطهارة صحيحة والطاهر لا يضره، بخلاف ما لو اغتسل من النجس، فإن يتضرر أو لا يتضرر؟ يتضرر لو اغتسل من النجس. اقرأ حمد.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
قال رحمه الله تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أولاهن بالتراب يطلب مغفل وعفره الثامنة بالتراب. هنا مسائل، المسألة الأولى إذا ولغ، ما معنى ولغ؟ الولوغ هو إدخال اللسان بالسائل في هذا المائع مع التحريم، فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، لاحظوا في إناء أحدكم يعني في الأواني ماذا؟ صغيرة. أما لو ولغ الكلب في البرك هل تكون البركة نجسة وغسلها سبعا؟ لا، الحديث في إناء أحدكم، أما البرك والتي تشرب منها المواشي ما يحتاج لسرب الكلب تغسلها سبعا، فقط في الأواني. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طيب إذا بال الكلب سبعا ولا واحدة؟ طيب أيما أشد يعني غلظة؟ البول أشد يعني من الولوغ، لذلك جمهور الأئمة والفقهاء يرون أن الغسل سبعا حتى من بول الكلب، بخلاف الظاهرية. الظاهرية يقول لا، إذا ولغ الحديث ولغ غير الغلوب لا عبرة به. أما الأئمة فقالوا هذا أغلظ منه بالنجاسة. طيب إذا وضع الكلب قدمه أو يده تغسلها سبعا؟ لا، لأن الحديث ولغ في الغلوب، البول والروث هذا أشد، أما ما يكون من القدم واليد ليست بمثله، فليغسلوا سبعا، إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون هي الأولى، لأن الرواية الواردة فيها أكثر وأصح. يغسلها سبعا وإحداهن بالتراب، وهل يقوم غير التراب مقام التراب؟ يعني الفير والصابون والكلوركس، الكلوركس يقتل الجراثيم كم؟ 99.9%، يعني أحسن التراب إن شاء الله. ولا التراب؟ هو سبحان الله أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحمد أهم ما يكون. قطعا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير، وقالوا أن الأشنان أي المنظفات هذه موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إليه، إنما قال فاغسلوا الثاني بالتراب أو إحداهن بالتراب، فدل على أن التراب مقصود لذاته، ولذا الصواب أن التراب مقصود في ما ولغ فيه الكلب. واليوم العلماء يقولون أن ثمة مواد في لعاب الكلب التراب له خاصية في القضاء عليها، إن صح هذا وإن لم يصح فالحديث ظاهر في هذه المسألة، والله أعلم باتباع الشريعة في الخير والبركة. أليس المرء مشايخ نهي عن النفث في الإناء والنفخ في الإناء منهي عنه، وهذا النفخ يقدره على غيره وقد ينقل له الأمراض، والمرء إذا أراد أن يقرأ على الماء رقية يقرأ، ماذا يصنع بعد ذلك؟ ينفث. نفثة شفاء ونفثة داء، صحيح؟ ما الذي جعل هذه شفاء ودواء وجعل هذه داء؟ الأمر الشرعي، لما جاءت تلك على خلاف الأمر الشرعي مضرة، وإذاك إذا جاء الجواز الشرعي انتفى الضرر. الحمر لا هي كان أكلها حلالا، ثم لما حرمت قال صلى الله عليه وسلم إنها رجس، وأصبحت نجسة مضرة بالتحريم. فالمرء يغسل نجاسة الكلب سبعا، إحداهن بالتراب، والخنزير قاسوه على الكلب، الخنزير قاسوه على الكلب، قال إن الخنزير أغلق وأشد نجاسة ماذا؟ من الكلب. وهذا والصواب أن الخنزير لا يقاس على الكلب، لأن الحديث إنما ورد ماذا؟ بشأن الكلب ولم يتعرض على الخنزير. قد يقول قائل الخنزير لم يكن موجودا يعني في المدينة في ذلك الحين، الله أعلم، لكن الحديث خاص بماذا؟ الكلب. قال إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. النجاسة إما تكون من كلب فكم تغسل؟ سبع. وعلى سائر المصنف أيضا ماذا؟ الخنزير. الثانية تكون نجاسة على الأرض، الثالث تكون على بقية غير الأرض وغير نجاسة الكلب. ما كان على الأرض يكفي فيه ماذا؟ صبة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم فصبوا على بوله ذنوبا من ماء. ما كان على الثياب والأواني وغيرها من غير الأرض هذا لابد من كم؟ ثلاث منقيات. فإن لم تنقي ثلاث يزيد رابعة خامسة. وورد حديث أمرنا بغسل النجاسة ثلاثا أو سبعا، هذه كلها حديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقعدنا قاعدة في أول الباب أن النجاسة ماذا؟ عين خبيثة، زال حكمه، لا تحتاج لا إلى مطهر خاص ولا إلى نية خاصة بخلاف الوضوء. والصواب أن النجاسات، أن جميع النجاسات يكتفى بإزالتها بمرة واحدة إذا زالت عينها، إلا ما ولغ فيه ماذا؟ الكلب يغسل سبعا. قال رحمه الله وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول العربي ذنوبا من ماء. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح. الغلام ما المقصود به؟ الغلام الذكر، والجارية الأنثى. الجارية الأنثى يغسل بولها أكلت الطعام ولم تأكل الطعام، والذكر ينظر، إذا لم يأكل الطعام ينضح، وإذا أكل الطعام يغسل. الدليل حديث أبي السامح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية في السنة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دعا بصبيه فوضع في حجره صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بال الصبي ما نهره ونهر أمه صبي، فدفعه صلى الله عليه وسلم لأمه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا بماء فأتبعه إياه رشه عليه. المقصود بالغسل، الغسل أنك تصب الماء صبا على النجاسة، النضح والرش تأخذ كف من ماء وتوقيع على النجاسة. طيب لماذا الصبي الصغير اللي لم يأكل الطعام ينضح والجارية يغسل؟ ما الفرق بينهما؟ قيل ما ذكره الشيخ أن الغلام الذكر يكثر حمله صحيح، بخلاف الأنثى فيقل يعني حملها، لذلك المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. ما رأيكم بهذا الفرق؟ هذا فرق يقول عنه شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله، يقول هذا فرق لا يصح عليه. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بإبطال الجاهلية، والجاهلية كان يحتفون بالذكر ولا يحتفون بالأنثى، بل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظلوا لمصد وهو كظيم. فهذا إذا جاءت الشريعة وقالت له نخفف عليك في حمل الذكر ونشدد عليك في حمل الأنثى، إذن خالفت الجاهلية ولا أقرت الجاهلية؟ أقرت. ولم كان يكون هذا هو الفرق. قيل الفرق أن بول الذكر ينتشر بخلاف بول الأنثى يكون في موضع واحد، فيمكن غسل بول الأنثى، بينما الذكر ينتشر بوله فيحتاج هذا إلى غسل سيفسد عليه الثياب، يكفي الرش. وقرأت حقيقة في بحث متأخر لبعض الباحثين يقولون بأن بول الصبي الذكر ليس كبول الأنثى في التركيب حتى في النجاسة، ولا يكون بول الصبي الذكر نجسا يعني بنجاسة بول الأنثى إلا بعد أن يأكل الطعام، يعني قبل أن يأكل الطعام هو أخف من نجاسة بول الأنثى. إذا أكل الصبي الطعام يكون كبول الأنثى. ما المقصود لم يأكل الطعام؟ أي لم يأكله عن شهوة، يعني لو كانت الأم ترضعه وتعطي زبادي شيء خفيف هذا ما هي بأس، مش أكثر هذا يرش رشة. الذي لم يأكل الطعام أي الذي لم يستغني عن ثدي أمه. آخر مسألة في هذا المسألة في بول الصبي والجارية، ما رأيك الصبي اللي يرضع حليب صناعي ما يرضع من أمه، يرش ولا يغسل؟ هل بول البقر، هل لبن البقر كلبن الأم؟ إذا كان لبن هذا لم يكن هذا أصلا يعني مواد أخرى، حليب واحد ووحدة نفس حليب الأم يعني نفس هذا الحليب؟ لا يمكن، لا يمكن. الحقيقة المسألة اختلف فيها المعاصرون، وارجعوا ابحثوا أمامهم إن شاء الله، يعني هل هذا يلحق أو لا يلحق؟ نسير السلام نسير الأحكام. قال رحمه الله وكذلك المدي، أي المدي يكفي ماذا مشايخ؟ النضح. لماذا؟ المدي نجس على الصواب، وإنما يكفي النضح. وهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ألقى من المدي يعني شدة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك أن يعني تنضحه كما قال عليه الصلاة والسلام فيرش على الثياب. والمذي ما يخرج من الرجل إما أن يكون بولا وإما أن يكون مذيا أو منيا أو ودي. البول نجس والواجب أن يغسل موضع الخارج فقط. الودي هذا غليظ كالمني لكنه يخرج عقب البول غالبا، وهو على ليس لا يخرج دفقا بشهوة. هذا حكم البول يغسل فقط موضع الخارج. المني هذا غير البول والودي، طاهر ليس نجسا لكن يوجب ماذا؟ الغسل كامل. المذي هذا المذي هو ما يكون عند بداية الشهوة ثم تفتر، لو اكتملت الشهوة خرج منيا، فإن لم تكتمل الشهوة يخرج هذا مذيا. هذا المذي لا يوجب الغسل، لا 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 يوجب الغسل، لكنه نجس يجب على من خرج منه المني أن يغسل ما أثيره الذي أصاب المذي، لكن يكفيه ماذا؟ النضح، لأن المذي غالبا لا يشعر بخروجه ولا يدرى مكانه على التحديد، فيكفي فيه النضح. وهو من حيث هو كيف يتطهر المذي؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وأنثيك، يغسل الذكر والأنثيين. هذا خلاف البول والودي، يغسل فقط موضع الخارج، إنما في المذي يغسل كامل الذكر والأنثيين كذلك، ثم يتوضأ للصلاة. لكن يعفى عن يسير المذي، ويعفى كذلك عن يسيره ويسير الدم. يسير المذي معفو عنه، ويسير الدم معفو عنه. الدم مسفوح نجس، يسيره على الثياب معفو عنه. بل القاعدة مشايخ الفقهية العامة أن قليل النجاسة معفو عنه، الدم المذي. وهذه قاعدة ابن تيمية رحمه الله، أن يسير النجاسة معفو عنه، لأن المشقة تجلب التيسير. وما ضابط اليسير من النجاسة والدم؟ ما لا يفحش في النفس. وهذا العبرة بأوساط الناس، يعني بعض الناس قد يتأذى من القطرة، وبعضهم ما عنده مشكلة لو صبيت على جك دم، صحيح؟ فالعبرة من المشايخ، العبرة بأوساط الناس، الوسط الذي ولو كانت النجاسة متفرقة لو جمعت العبرة بمكانها. طيب ما الدليل؟ هذا مسألة مهمة، ما الدليل على أن قليل النجاسة يرفع عنه؟ ما الدليل؟ الدليل أن الاستجمار جائز أو غير جائز؟ جائز. والمرء إذا أزال النجاسة أكرمكم الله الغائط، أزاله بالماء يذهب النجاسة تماما. إذا أزال موضع الخارج من الغائط بالحجارة لا تذهب تماما، يبقى قدر معفو عنه. لذلك العلماء على هذا القدر قاسوا، وقالوا قليل النجاسة، قالوا أن قليل النجاسة ماذا؟ معفو عنه ويدخل في العفو. ثم قال رحمه الله: وما تولد منه، أي من الدم. ما الذي يتولد من الدم؟ القيح والصديد، هذا على القول من نجاسته. وإلا إن من أهل العلم يقول القيح والصديد ليس نجسا، لأنه ليس دما. الذي حكم بنجاسته ما هو؟ الدم. القيح غير الدم، وهذا هو الصواب، أن القيح والصديد ليس نجسا. قال: وهما لا يفحش في النفس، هذا يقصد به اليسير، لا يفحش في النفس. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي طاهر، ما الدليل؟ حديث عائشة، وهو أنها كانت تقول رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. طيب كون عائشة تفركه دليل على أنه ليس بنجس، كيف؟ لأنه لو كان ليس ماذا؟ لغسل. هذا كلام جيد على كلام مصنف، صح؟ لكن لحم مو كويس، صحيح؟ احنا قلنا من قبل ان النجاسه هل يشترط ازالتها الماء؟ لا. فكيف الان نقول الدليل على ان المني نجس ان عائشه رضي الله عنها كانت تفركه فركا؟ يقول لنا قائل: انتم تقولون ما يشترط الماء، كان يشترط تقول هذا نجس لانه فركته وطهر بالفرك، صحيح؟ لذلك هذا الدليل حقيقه لا يصلح لمن يقول بان النجاسه تزول بكل مزيل، لكن الدليل واضح يا مشايخ: ولقد كرمنا بني آدم. هل يعقل أن هذا الإنسان المكرم أصل خلقته نجاسة؟ لا يعقل. ولذلك الأصل في والأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن المني، قال: هو كالبصاق والمخاض، هذه البصاق والمخاض لا تكون نجسة، لا تكون ليس إنما المرء يستقدرها استقدارا، يستقدرها استقدارا. قال رحمه الله: وما لا يفحش في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. الذي يؤكل لحمه مثل الغنم والبقر والإبل بولها ماذا؟ طاهر. والذي لا يؤكل لحمه بوله نجس. فما الدليل الذي لا يؤكل لحمه الذي يؤكل لحمه طاهر بوله طاهر؟ ترى المشايخ مهم في الفقه، يعني أمران، معرفة الدليل مهمة، ومعرفة المناط حتى تستطيع أن تقيس على المسألة. فما الدليل على أن هذا البول إذا من الحيوان ما يكون لحم طاهن. هاي شيخ
الصلاة في الإذن في الصلاة مرض الغنم، وقطعا الروث والبول موجود. كذلك العرانيين أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أنه طاهر. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، ولو كان البعير معلوم لا حيوان دابة قد يبول، فلو كان ينجس المسجد هل يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف على البعير الذي ينجس؟ لا يمكن. ولذلك الصواب أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا هو الصواب. وأما بول ما لا يؤكل لحم فإنه نجس. طيب ما رأيكم بالسوس الصغير هذا والدود، طاهر ولا نجس؟ الموجود هو قال أنا قاعد ذكر ما قال وما لا نفس له سائلة، ما ذكر هذا؟ نعم طيب يأتي في باب الآنية يأتي إن شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل افتتح بركعتين خفيفتين وحتى تنشط العبادة، وهكذا السنة إذا تقوم الليل أن تبتدي بركعتين أخف مما يليها. ونحن إذا ابتدأنا الدروس نبتدي بدرس خفيف حتى تنشط، وأخشى أن نطيل اليوم الدرس القادم ونبقى أنا وأحمد، فلذلك أرانا نقف عند هذا القدر وإن شاء الله مقبلين على خير. لا إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.